على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في قاعدة حل الانتفاع بالمتنجس إلا ما أخرجه الدليل، وقلنا بأن المصنف يرى تمامية هذه القاعدة لا عكسها كما يظهر من كلمات المتقدمين الذين يقولون بحسب ظواهر عباراتهم بأن القاعدة هو المانع من الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. وذكر المصنف بأن الوجه فيما اخترناه وهو الحلية تمامية المقتضي وارتفاع المانع، أما المقتضي فتارة بالأصل العملي والآخر بالأصل اللفظي، وتقدم البحث في الأصل العملي. أما بالنسبة إلى الأصل اللفظي فهو قاعدة الحل المستفادة من الكتاب، حيث ورد في قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. وتقريب الاستدلال بالآية لإثبات هذه القاعدة هو أن يقول وأن يقال بأنه الظاهر عرفا من خلق ما في الأرض للإنسان هو حلية الانتفاع بما خلق الله سبحانه وتعالى، فظاهر قوله خلقه لكم أو خلق لكم أنه يصح الانتفاع بهذه الأشياء، وإلا لو كان الانتفاع بهذه الأشياء محظور ومحرم لما صدق عرفا أن يقال خلقها لكم. كيف خلقها لنا وهو يحرم الانتفاع؟ ماذا الانتفاع؟ الانتفاع بها. إذن الظاهر عرفا من قوله خلق لكم، هذه النسبة خلق لكم، ظاهر عرفا أنه ماذا؟ أنه يجوز الانتفاع بماذا؟ بهذه الأشياء، وإلا ما صدق عرفا خلقها لكم. عرفا لا يصدق خلقها لكم. هذا ولكن كثير من العلماء الذين تعرضوا إلى هذا البحث يقولون بأنه هذه القاعدة محل إشكال ونظار، فإنه الصدق العرفي لخلق لكم لا يتوقف على جواز الانتفاع الحسي أو الاعتباري بهذه الأشياء، بل أنه يصدق ذلك ولو كان الانتفاع الحسي أو الاعتباري محرم، فإنه تارة يكون الشيء له منفعة دنيوية حسية أو اعتبارية كما قلتم فيجوز الانتفاع كما ذكرتم، وتارة يكون للشيء منفعة عقائدية ومنفعة أخروية بأن يكون هذا الشيء موجبا لحصول منفعة أخروية للإنسان، فخلق الله الجبال والسماء والكواكب لكي يتفكر الإنسان في هذا النظم وفي هذه المخلوقات، وبالتفكر فيها يكون لها منفعة، ما منفعة أخروية بأن يعرف الله سبحانه وتعالى وبالتالي يأمن الضرر يوم القيامة من الدخول ماذا من الدخول في النار والعذاب المخلد، إذ يصدق عرفا أن كل ما في الأرض لأجلكم، لأجل ماذا؟ لأجل منفعة لكم، ولو بلحاظ أنكم تتفكرون في هذه المخلوقات فتحصلون على منفعة أخروية ومنفعة فكرية عقائدية. فهو سبحانه وتعالى دل على ذاته بشنه؟ بذاته وبمخلوقاته وما شاكل ذلك. فهذا رحمك الله، فهذه الآية لازم أعام، فقد يكون الشيء محرما بلحاظ المنفعة المعينة، منفعة حسية أو اعتبارية، ولكن بلحاظ حيثية أخرى ينطبق عنوان المنفعة فيصدق خلقها شنه؟ خلقها لكم، إذ يكفي في صدق هذه النسبة وجود منفعة ولو من جهة معينة. هذا ما أشكل به بعض الأعلام كالسيد الخوئي على الاستدلال ماذا؟ على الاستدلال بالآية. فتأمل في هذا الإشكال، هل يرد أو لا أو لا يرد. هذا ومن هنا يتضح الفرق بين قاعدة الحل وبين أصل الحل، فإن أصالة الحل أصل عملي قد أخذ في موضوعه الشك، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فالغاية تدل على أن المغيى مأخوذ فيه عدم العلم، الغاية حتى تعلم يدل على أن المغيى وهي الحلية مأخوذ فيها شنه؟ عدم العلم، فهو أصل عملي بمثابة الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك، ولا علاقة له بقاعدة الحل المستفاد من شأن المستفاد من الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا، لم يؤخذ في موضوع الشك، ما قال إذا شككتم فهو خلقه لكم حتى يقال بأنه هذا أصل عملي وما شاكل ذلك، بل هذه القاعدة ماذا يتمسك بها عن طريق الدليل اللفظي، فهي بمثابة الأدلة الاجتهادية وليست الأدلة الفقاهتية، فهي عموم فوقاني يرجع إليه عند الشك. ولهذا لو حصلت عندنا واقعة معينة مثلا كان مقتضى الأصل العملي هو الأصل تنجيزي كالحرمة، نستصحب الحرمة، لكن هذه القاعدة لو تمت تكون حاكمة على ماذا؟ حاكمة على الأصل العملي، لأن قاعدة شنو؟ قاعدة لفظية وأصل لفظي. هذا ما ذكره المصنف. إذن المصنف يقول المقتضي بلحاظ الأصل العملي وبلحاظ الأصل اللفظي هو حلية الانتفاع. هذا تمام الكلام في المقتضي. الكلام في المانع، ما يمكن أن يكون مانعا موجبا لرفع اليد عن ما تقدم هو بعض الآيات والأخبار ودعاوى الإجماع، فهناك موانع ثلاث في المقام. المانع الأول الآيات، والكلام في الآيات يقع في ثلاث مقامات، حيث تعرض المصنف إلى ذكر ثلاث آيات يستدل بها على حرمة الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل على عكس قاعدته، لأن نتكلم عن المانع، عن المانع من القاء القاعدة. إذن هناك مجموعة من الآيات يمكن أن يتمسك بها في قبال ما ذكره الشيخ، أي يراد أن يتمسك بها لإثبات أنه القاعدة هي حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما أخرجه الدليل. ومن الواضح أن هذه الآيات لو تمت فهي مقدمة على ما ذكره المصنف، لأنها معارضة، لأن ما ذكره المصنف ليس إلا أصلا لفظيا وعموما فوقانيا، والأصل إما أن يكون أصلا عمليا أو عموما فوقانيا، والأصل العملي لا محل له رحمك الله مع فرض وجود الآيات، وكذا العموم الفوقاني خلق الله لكم ما في الأرض جميعا
خب هذا مطلق أو عام ما لم يرد عليه المقيد أو المخصص. فلو تمت الآيات أو لو تمت آية من الآيات فهي مقدمة على ماذا؟ على ما ذكره المصنف، لا أنها معارضة. بل إذن الكلام يقع في الآيات. الآية الأولى من ثلاث مقامات. المقام الأول وهو البحث عن هذه الآية، وهو قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تقريب الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة الصغرى، وهي أن المتنجس رجس، حيث إن الآية دلت على الاجتناب عن الرجس، فالمأخوذ كموضوع في الآية عنوان الرجس، وما يراد إثباته أي عنوان المتنجس. وحينئذ لا بد أن نثبت بأن المتنجس ماذا؟ رجسون. يقول شيخنا هذا المتنجس رجسون، هذه بمثابة الصغرى. أما الكبرى فلا بد، هي المقدمة الثانية، مقدمة كبروية، لا بد من إثبات أن كل رجس يجب الاجتناب عنه. كل رجس يجب الاجتناب عنه اجتنابا مطلقا. كل رجس يجب الاجتناب عنه اجتنابا شنو؟ مطلقا. والمستدل كأنه فرغ عن المقدمة الأولى، فلم يشر إلى إثبات هذه المقدمة، وكأنه يدعي أن العرف حاكم على صدق أن الرجس ينطبق على المتنجس، فالمتنجس رجس ولو بلحاظ وجود قذارة شنه ظاهرية. إذن الصغرى قد فرغ عنها المستدل، ولهذا اهتم بإثبات الكبرى. أما الكبرى فيمكن إثباتها ببركة فاء التفريع، حيث إن الآية عندما وصفت المذكورات الخمر وما شاكل ذلك بأنها رجسون ماذا قالت؟ رتبت على ذلك فاجتنبوا. ومن الواضح أن فاء التفريع يقضي بوجود كبرى مضمرة، تفريع انطباق عنوان الرجس على المذكورات وترتيب أثر الاجتناب يتوقف على كبرى مضمرة، وهي أن كل رجس يجب الاجتناب عنه، وإلا لو لم تتم هذه الكبرى لما صح هذا التفريع. إذن صدق التفريع يتوقف على الفراغ عن كبرى مضمرة واضحة، وهي أن كل رجس يجب الاجتناب عنه، والآية أثبتت الصغرى ولهذا وصلت إلى النتيجة. فالآية قياس مضمر، ذكر فيه الصغرى أن الخمر كذا كذا رجسون، الكبرى ما ذكرتها، النتيجة ذكرتها، فاجتنبوا الخمر والميسر والأنصاب. خب كيف تنتقل من الصغرى إلى النتيجة؟ إذن لابد من فرض وجود كبرى مضمرة. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية. خلنا نقرأ. قال هذا: ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج جواز الانتفاع المتنجس إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أصالة الجواز. هي قلنا الأصل اللفظي، وقلنا أصالة الجواز إما أن تفسر بالاستصحاب أو البراءة أو أصالة ماذا؟ أو أصالة الحل. وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، يقول هي تم المقتضي، ولا حاكم عليهما، يعني لا الحاكم هنا ليس بمعنى الحكومة الاصطلاحية الذي هو في قبال التخصيص والتقييد والورود، فإن الشيخ معروف يطلق لفظ الحكومة كثيرا ويريد المعنى العام مطلق الدليل الذي يقدم ولا حاكم عليها، أي ليس هناك دليل يقدم عليها. حكومة لغوية ليست حكومة اصطلاحية، لأنه مثلا الآيات هنا مخصصة لأنها حاكمة بالاصطلاح الأصولي. على أي حال، ولا حاكم عليهما، يعني لا ماذا، لا موجب لي ماذا لرفع اليد عن هاتين القاعدتين سوى ما يتخيل من بعض الآيات، هي الأول، والأخبار ودعوى الإجماع المتقدمة الإجماع على المان، والكل غير قابل لذلك للحكومة، بلي والكل غير قابل لذلك لهذه الحكومة. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وش معنى الأنصاب؟ الأصنام. الأزلام، الأزلام هو عبارة عن بعض القداح التي كانوا يتفاءل بها المشركون، ماذا، وذكر في كذكر في الشهيري في حاشيته صفحة صفحتين كل عن الأزلام، هذا أقسام الأزلام وأنواعها وكذا. على أي حال، قال ريتسون من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل، شوف المصنف، شوف الآن هنا المستدل اهتم بشنه، اهتم بالكبرى كأن الصغرى فرغ عنها، وهو أنه المتنجس ريتسون. قال دل بمقتضى التفريع، ما هو التفريع؟ أنه طلب الاجتناب لثبوت الرجسية، طلب الاجتناب لثبوت الرجسية لهذه العناوين، هذا يكشف عن وجود كبرى مضمرة. دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجسين، وهذا الاجتناب اجتناب مطلق لو اجتناب خاص، مطلق لأنه حذف المتعلق يدل على العموم، أو أنه الاجتناب إذا أسند إلى الأعيان فالظاهر عرفا أن جميع شؤون الاجتناب يجب، ماذا، يجب الاجتناب عنها، ما ذكرتنا في فكمل التقرير. وأما أن الاجتناب المستدل يعني يكمل، لأنه ما يثبت، لا ينفعه إثبات الاجتناب في الجملة، صحيح، وإلا المتنجس يشترف عن الأكل والشرب، خب وش فيدنا، نبي يثبت أنه حرمة الانتفاع. خب، وأما كون الاجتناب عن الرجس اجتنابا مطلقا فهو إما من باب أن حذف المتعلق يدل على العموم، حيث إن الآية دلت على اجتناب الرجس ولم تذكر متعلقا خاصا، هل الاجتناب عن أكل الرجس أو شرب الرجس أو ما شاكل ذلك، فحينئذ حذف المتعلق يدل على العموم. أو يقال بأنه نتمسك بنكتة استظهارية، وهي أن إسناد الاجتناب إلى الأعيان مع أن الأعيان بما هي ذوات لا يتعلق بها التكليف، بل التكليف موضوعه فعل المكلف، فإذا أسند الحكم والبعث أو الزجر على الذات فإن الظاهر أن كل ما يرتبط بالذات من الأفعال وكل شؤون الذات وأطوارها الراجعة إلى فعل المكلف هي حرام، فحينئذ هذا هو المصحح للإسناد. فالمصحح للإسناد أن العين بجميع أطوارها وشؤونها ماذا، محرمة. إذن تم الاستدلال ماذا بالآية الشريفة. الشيخ الأعظم قدس سره ذكر بأن الاستدلال بهذه الآية غير تام، وذكر إشكالات ثلاثة في الكتاب. الإشكال الأول بأنه لا نسلم الصغرى التي لم يتعرض لها المستدل، وهي أن المتنجس رجس، وذلك لأن الرجس هو ما كان رجسا في ذاته، وأما الشيء الذي في ذاته ليس برجس، وإنما عرض عليه الرجس، فلا يقال لهذا الشيء المعروض عليه الرجس بأنه رجس. ولهذا يختص الرجس بالعناوين النجسة، فيقال للنجس العين النجاسة يعني أنها رجس. ليش؟ لأنها تتصف بالقذارة، شنو؟ بالقذارة الظاهرية. وأما الثوب والإنسان لا يقال عنه رجس بمجرد أنه عرضته النجاسة، فهل يقال لهذا الشخص بأنه رجس لأنه تنجس ماذا بنجاسة معينة؟ هل يقال للثوب المتنجسة بأنها رجس؟ من الواضح عدم صحة انطباق عنوان الرجس بمجرد عروض النجاسة. إذن الشيء الذي عرض عليه الرجس والنجس الذاتي لا يقال عرفا عنه بأنه شنو؟ بأنه رجس. ولهذا لا يصح أن يوصف المتنجس بأنه رجس، إنما يختص عنوان الرجس بالعناوين النجسة، وهي النجاسات العشر. أما ما عرض عليها النجاسة فإنه لا يقال عنها رجس. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره المصنف. بعض الأعلام ذكر بأنه ما أفاده المصنف من جهة صحيح ومن جهة غير صحيح. أما من جهة قوله أن المتنجس لا يطلق عليه رجس فصحيح، وهذا أمر عرفي، لا يقال للجدار، لا يقال للإنسان، لا يقال للثوب أنها رجس فاجتنبوه مثلا. ولكن ما ذكره بلحاظ آخر، وهو أن الرجس ينطبق على العناوين النجسة وهي النجاسات العشر، محل تأمل ونظر. وإن كان أشكال ما يضرب الاستدلال صحيح، لأن هم النجاسات شنو؟ الأول أن المتنجس لا يطلق عليه رجس، سلمية. إنما إشكال على أن النجاسات لا يقال عنها رجس، وذلك وش غرضه؟ وذلك لأنه لو كانت النجاسات مثلا يطلق عليها رجس للزم من ذلك أن نؤمن بقاعدة المشهور ولو بلحاظ شنو؟ النجس. فيقال الأصل في النجاسات مثلا أنه يحرم الانتفاع بها مطلقا إلا ما أخرجه الدليل، فالدم والعذراء والبول والخمر والعصير العنبي إذا غلا، إذا قلنا أنه نجس ذاتا كما بحثنا سابقا، كل هذه الأعيان شنو؟ لا يجوز الانتفاع، فاجتنبوه، لا يجوز الانتفاع بها إلا ما أخرجه الدليل. فنحن لا نسلم مع المصنف يقول بأن عنوان الرجس ينطبق على النجاسات العشر، وذلك لأن عنوان الرجس قد يحتمل في بعض الموارد أن يراد منه النجس، كما ورد في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهنا قد يقال بأن المراد من الرجس شنو؟ العين النجسة، وإن كان هناك كلام حتى في هذه الآية، لكن قد يقال أن المراد من الرجس هو الأعيان النجسة. أما في هذه الآية فلا يمكن أن نفسر الرجس بالنجس، إذ من الواضح أن الآية ذكرت الأنصاب والأزلام والميسر، فهذه لا يمكن أن يقال عنها بأنها نجسة. أما الأزلام، أما الميسر كما سيأتي، فعل المكلف أصلا، هذا ميسر مو أعيان كما سيأتي، هذا فعل المكلف، فعل الذي ماذا الذي في عمل المقامرة، هذا فعل المكلف يقال عنه ميسر. طب فهل يقال للميسر فعل المكلف أنه نجسون؟ لا معنى له، لأنه النجاسة للذوات. وكذا الأصنام وكذا الأزلام لا 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 يتوهم نجاستها. فكيف تحمك؟ فكيف يقول الشيخ بأن المراد من الرجس هي العناوين النجسة؟ وماذا مع أنه من الواضح جدا أن الآية لا تنطبق عليها كون الرجس من العناوين المتنجسة. وقد ذكر هذا الإشكال جماعة كثيرة من المحشين على ماذا على المصنف. إيش رأيكم؟ هل هذا إشكال؟
نعم. يقول الرجس ينطبق على الأعيان النجسة، لأنه يقول فقط
يعني الرجس والأعيان النجسة. فكيف يفسر الرجس في الآية بالأعيان النجسة؟ مع أنه الرجس في الآية قطعا ما أعيان النجسة.
يقول يعني كل عين النجسة هي رجس.
نعم.
لأنه يقول كل رجس وكل رجس فهو عين نجسة. والإشكال الثاني الآخر.
لعل الشيخ يقصد بأن هذا لم يكن فهمته، يعني إذا هذا نفس البحر في بالي، نقول لا يصح هذا الإشكال على المصنف، لأن المصنف لم يدعي أن المراد من الرجس في هذه الآية العناوين النجسة، بل أنه تقريب الاستدلال كما عرفت بكبرى مضمرة، وهو أن كل ما ينطبق عليه عنوان الرجس فهو فيجب الاجتناب عنه. فلا بد أن نحدد ما هو المراد من الرجس. المراد من الرجس عنوان جامع بين القذارة المعنوية والقذارة الظاهرية. فالآية يستفاد منها كبرى كلية أن كل من طبق عليه الجامع وهو القذارة الظاهرية أو القذارة المعنوية فهو شنه؟ فهو فيجب الاجتناب عنه. طبقت الآية الكبرى الكلية على مصداق خاص، لأن الآية ليست في مقام بيان الكبرى كما عرفت، وإنما هي في مقام تحديد الصغرى، فذكرت من صغريات هذه القاعدة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام التي بعضها قد تكون قذارة ظاهرية كالخمر، وبعضها قد تكون قذارة معنوية. فهذا لا يتنافى مع دعوى بأن كل رجس فيجب الاجتناب عنه، وأن الرجس عرفا يطلق على ماذا؟ على الأعيان النجسة. إذ صدق الرجس على العناوين النجسة كمصداق لا يوجب أنه لا بد أن ندور مدار الأعيان النجسة في انطباق عنوان الرجس. تفهم مطلب؟ إذن هذه الآية أقصى ما تقول أن الخمر والميسر والأنصاب رجس، مو محل بحثنا هذه الآية، بحثنا الكبرى المضمرة المستفادة من الآية، وهي أن كل رجس يجب الاجتناب عنه. فأنا أفسر الرجس كما ذكر اللغويين وذكر بعض المحشين بالجامع، الجامع بين القذارتين الظاهرية والمعنوية. وتطبيق الجامع على بعض المصادق لا ينفي تطبيقه على مصادق أخرى. واضح المطلب؟ تطبيق الجامع على بعض المصادق لا يتنافى مع تطبيقه على ماذا؟ على مصادق أخرى. إذن هذا الإشكال الذي أورده ماذا جمع من المحشين محل إشكالين، ولعل هذا مقصود شيخ علي. صحيح شيخنا؟ هذا مقصودكم. بلي هذا مقصودكم. على أي حال هذا تمام الكلام بلي في الإشكال الأول. الإشكال الثاني بلي الإشكال الدوم، نقول لا يمكن أن يعم الرجس المتنجس لا بالنكتة الخارجية التي ذكرناها، بل بنكتة داخلية. وحاصل ذلك أنه لو كان الرجس يشمل المتنجس للزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن، يعني التالي باطل والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. وجه الملازمة أن الآية كما عرفت في تقريب الاستدلال لم تدل على وجوب الاجتناب في الجملة، الآية لم تدل على وجوب الاجتناب في الجملة، وإنما ذكرنا أن الاستدلال بها متوقف على الاجتناب بالجملة لا في الجملة، يعني الاجتناب المطلق. فيقال حينئذ بأنه الآية لو شملت المتنجس فيكون مفاد الآية كل رجس بما يشمل النجس والمتنجس يجب الاجتناب عنه مطلقا. هذه القاعدة الكبروية الكلية، هذه القاعدة لو أخذناها بهذا الشكل يلزم عليها ورود مخصصات كثيرة جدا، إذ لا إشكال ولا شبهة أن الجدار المتنجس يجوز الانتفاع به في البناء، الكرسي المتنجس يجوز الجلوس عليه، المسجل المتنجس يجوز التسجيل بها، الكتاب المتنجس يجوز قراءته، وما شاء الله من حين ولا عقب 10 سنوات تخلص هذه الأشياء الأمثلة، ما تخلص الأمثلة أخرى. أفراد كثيرة جدا من المتنجسات مما يجوز الانتفاع بها ولو في الجملة، فيلزم من ذلك تخصيص، شنو تخصيص الآية بمخصصات كثيرة جدا، ويلزم خروج أكثر الأفراد عنها، إذ سيبقى تحت دائرة هذه الآية النجسات العينية وبعض المتنجسات التي مثلا لا يوجد فيها ارتكاز متشرعي في جواز الانتفاع، مثلا كالدهن المتنجس مثلا سيبقى داخل، وإلا غيره ستدخل مخصصات، حتى الدهن المتنجس يتخصص بلحاظ الاستصباح والتفتي مطلق، إلى مخصصات كثيرة، والتخصيص الكثير أو الأكثر مستهجنون. فهذا كاشف على أنه عنوان الرئيس من أول الأمر لا يشمل ملاق النجس، أي لا يشمل المتنجس، لأن المشكلة التي نشأت من تخصيص الأكثر ما هي؟ شمول الدليل لملاق النجس أي المتنجس، فلا بد أن نرفع يدنا عن شمول الآية، لماذا؟ للمتنجس، وهذه قرينة داخلية. ولهذا قال، شوف العبارة، وفيه أن الظاهر، هي إشكال الأول، أن الظاهر عرفا من الرجس ما كان كذلك، يعني رجسان في ذاته لا ما عرض له الرجس، يعني فهو ناظر إلى شنو؟ إذا ناظر إلى الرجس الذاتي لا يشمل الرجس العرضي، فيختص الرجس بالعناوين النجسة، يختص أنا بلحاظ محل البحث، مو يدعي المصنف أن الرجس فقط يشمل يختص بالعناوين النجسة، وهي النجاسات العشر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أنه لو عم الرجس المتنجسة، واضح؟ مع أنه لو عم الرجس المتنجسة لزم أن يخرج عنه عن الرجس أكثر الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه. لو حد يشكل كما قد يشكل أن الثوب المتنجس يجب الاجتناب عنه في الصلاة، واضح؟ الكرسي المتنجس يجب الاجتناب عنه فيما يشترط فيه الطهارة لو أراد أن يصلي عليه، ماذا الشخص الذي صلاته من جلوس. الأكل والشرب المتنجس يجب الاجتناب عنه، الجدار المتنجس يجب سفه بلحاظ بعض الحيثيات، فما يلزم الخروج. نقول المراد بحثنا في الاجتناب المطلق لا الاجتناب في الجملة. بعض الأعلام، ما نخلون الشيخ العظم مسكين، بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني وتبعه على ذلك السيد الخوئي أشكلوا على المصنع مسكين مصنف ما مرة أيدوه كله كل إشكالات يعني كلهم كلام مصنف محل إشكالات بعض خبر بعض الحواشي كلها إشكالات ما ولا مرة وافق المصنف يعني لهالدرجة يعني المصنف ما فيه ولا عبارة ولا مطلب واحد صح ذكر لنا في المكاسب عليها حاصل ما ذكره بأنه لا يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن هي نكتة لطيفة ذكرناها مرارا وتكرارا خفيها القاعدة التي لم تنقح تارة بيان ذلك أن هنا حالتان في التخصيص إذا وردنا عام أكرم العلماء ثم جاء مخصص تارة نلحظ فهنا حالتان يعني الحالة الأولى تارة نلحظ التخصيص بلحاظ الأفراد فلو فرضنا أن العام كان يشمل 100 فرد فلما جاء المخصص خرج تقريبا 80 فرد خرج الأكثر أو 70 فرد فبقي تحت العام 30 فردا كما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفاسق وكان العلماء الفساق ماذا أكثر من العلماء العدول فحيث لزم تخصيص الأكثر فهنا تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد هذا الحالة الأولى الحالة الثانية تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان أي أن العام يشمل عناوين متعددة فأكرم العلماء يشمل عالم النحو والصرف والبلاغة والفقه والأصول وهلم جرى ثم يأتينا مخصص ويخرج عناوين كثيرة فيقول لا تكرم النحوي ولا فرض أن العلماء مثلا 5 عناوين مثلا فقال لا تكرم النحوي ولا الصيرفي ولا البلاغي وبقي تحت العام الفقيه مثلا وماذا الفقيه مثلا والرياضي مثلا والأصولي الفقيه والأصولي بعد كل واحد يجر النار لقرصه الفقيه والأصولي يبقى تحت العام فيخرج عناوين كثيرة فنلحظ العناوين وإن كان بلحاظ أحسنت في المطلب وإن كان بلحاظ الأفراد قد لا يلزم خروج الأكثر لأن أكثر الأفراد فقهاء وأصوليين وإلا النحويين مساكين والصرفيين والبلاغيين نادرين وقليلين فهنا في الحالة الثانية وإن لزم خروج بلحاظ العناوين الكثيرة ولكن بلحاظ الأفراد لا يلزم لا يلزم شنه لا يلزم خروج الأكثر فهنا نسألكم تخصيص الأكثر مستهجن هل بلحاظ الأفراد أو بلحاظ العناوين يا شيخ حسن إذ أن النسبة بينهما عموم وخصوص شنه من وجه صحيح إذ قد إذا لاحظنا الأفراد قد يلزم تخصيص الأكثر لكن بلحاظ العناوين ما يلزم تخصيص الأكثر قد إحنا خرج عنوان شيخ علي عنوان واحد تحت أكثر الأفراد ويبقى تحت العام 5 عناوين تفتين فلا يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ العناوين لأن الباقي تحت العام 5 عناوين وخرج عنوان بالإخراج العنوان خرجت إياه أفراد ما شاء الله تارة نعكس المطلب إن خرج عنوان واحد أو نخرج عناوين كثيرة ولكن لا تخرج الأفراد الكثيرة لأن العنوان الباقي تحت العام يشمل تحته أفراد كثيرة فما هو المستهجن بالنظر العرفي العرف هل المستهجن خروج لزوم إخراج الأفراد الكثيرة أو العناوين الكثيرة واضح سؤال وش أنتوا تقولون به بنظركم العرفي البحريني والعماني والكويتي والحجازي بعد منهم شيخنا الحجاز واللبناني لما يتأثروا اللبنانيين بعد بالفرنسيين ماذا تقولون قال أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق أو لا تكرم العالم الهاشمي. مشكلتك مع هاشمي. لا تكرم العالم غير الهاشمي. لا تكرم العالم غير الهاشمي. خرج عنوان واحد. لكن أكثرهم غير هاشميين. هاشميين قليل. أليس هذا مستهجن؟ حفظ الله. رحم الله الباقين وحفظه. عناوين. عناوين الأفراد.
لا أفراد. إذا كانت الباقي القليل هو المصلين.
شيخ علي شنو تقول؟ ده مو واضح. لو كلاهما لابد أن يجتمعا، هم خروج عناوين وهم أفراد، وإلا لو ما في عناوين أو أفراد واحد منهم ما تحقق مستهجن، فيرفع الاستهجان. يكفي في رفع الاستهجان إما عدم خروج الأفراد الكثيرة أو العناوين الكثيرة. نعم إذا خرجنا عناوين كثيرة وأفراد كثيرة هي مستهجن مثلا. أصر. نعم تفضل.
يقول السيد أخوي أنه العناوين وليس الأفراد،
بلي.
أنه اللي ناصب يعني
البحر ذكرناها. أصر السيد القوئي ومن قبله المحقق الإيرواني وجماعة من الأصوليين أن المستهجن بلحاظ المرتكزات العرفية خروج العناوين الكثيرة ولا علاقة لنا بالأفراد. ومن النكات لذلك، يعني نكات في الحديث، ومن النكات لذلك أن الأدلة قد جعلت على نحو القضية الحقيقية، وفي القضايا الحقيقية لا تلحظ الأفراد وإنما تلحظ العناوين، بخلاف أي قضايا؟ قضايا الخارجية. إذن الشارع عندما جاء بالعام أو جاء بالمطلق لاحظ العناوين ولا علاقة لنا بالأفراد، إذ الأفراد تتولد إلى يوم القيامة. تا انقلابي مهدي على قد استادنا. فالأفراد تتوالد، العلماء تتغير من زمان إلى قد يكون في زمان يزيد قد ينقص قد ينعدم، ولا علاقة للأدلة بماذا؟ بوجود الأفراد وعدم وجودها في الخارج. إذن لابد أن ماذا يصيب؟ لابد أن نجعل نظرنا على العناوين. فهنا يقال أيها المتكلم إذا أتيت بعنوان عام كعنوان العلماء وقلت يجب إكرام العلماء كعنوان عام، كيف تأتي بعد ذلك وتستثني من هذا العنوان العناوين الأكثر؟ ما بقى بالأفراد. كيف تأتي بعنوان عام ثم تستثني من هذا العنوان العناوين الأكثر؟ هذا هو المستهجن. وأما لو أخرج من العنوان العام عنوانا واحدا قال أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، وش فيها مشكلة؟ أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق. ولو فرضنا أن الذي سيخرج تحت بعنوان الفاسق أفراد كثيرة، إذ هذا لا يضر، كثرة الأفراد وقلتها لا نظر للمتكلم في مقام الجعل وفي مقام إنشاء وإبراز القضايا، ماذا؟ القضايا العموم أو قضايا الإطلاق. إذا اتضح ذلك قال نأتي إلى بحثنا. إذا جئنا إلى بحثنا فإنه هذه الآية بإطلاقها أو عمومها ماذا تقول؟ يستفاد منها أن كل رجس يجب الاجتناب عنه. والرجس قلنا المراد منه الأعيان النجسة والمتنجسات مثلا. جاء الشارع وأخرج من خلال الدليل الخارجي قال إلا الملاقي للنجس، إلا المتنجس يعني الملاقي للنجس، فأخرج عنوانا واحدا من عناوين متعددة. الدليل الأول يشمل عناوين النجاسات العشر، الدم وما شاكل ذلك وملاقي النجس، هذا عنوان. جاء دليل آخر يقول الملاقي للنجس مثلا لا يجب الاجتناب عنه، فهل يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ العناوين؟ بلحاظ العناوين تحصل أكثر لا إذ ما يبقى تحت الد الأول النجاسات العشب بعناوينها الخاصة كالدم كشنه كالبول كالعذراء ما شاء الله أن نجاسات عش تشمل وغير النجاسات العش من الرجس المال إذا عممنا الرجس إلى الرجس شنه المعنوي أيضا واضح من تطلع الضب سيخرج فقط عنوان واحد وهو أي عنوان عنوان ملاقي للنجس فلو قلنا أن الدليل يشمل الملاقي من أول الأمر فهل يلزم من ذلك الاستهجان لو جاء المخصص لا يلزم الاستهجان لأن التخصيص إنما سيكون بلحاظ شنه بلحاظ عنوان واحد لا بلحاظ شنه عناوين متعددة فنحن نسلم يقول الشيخ المحقق الإيرواني فنحن نسلم بأنه لو شمل الدليل ملاق النجس ستخرج أفراد كثيرة جدا لأن ملاق النجس أفراد كثيرة إلا أن خروجها كلها بعنوان واحد وهو أي عنوان؟ عنوان ملاق النجس إذ الشارع ما يجي مخصص يقول الثوب والجدار والسقف والمسجلة والكتاب والثوب إنما يتبع عنوان عنوان ملاق النجس أو عنوان المتنجس فهب أنه خرج عنوان المتنجس سيبقى عنوان النجاسات العشر بكل بأقسامها وما شاكل ذلك فلا يلزم من ذلك شنو الاستهجان وهي مسألة مهمة هي قاعدة مهمة يعني محتاج تنقيح هل أن الموجب للاستهجان في تخصيص الكثير أو الأكثر الأفراد أو العناوين فالسيد الخوي والمحقق الإيرواني وجماعة يصرون على أنه المدار على العناوين لا على الأفراد ولهذا الشيخ ماذا قال في عبارته لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد يعني يقول خلي يلزم يخرج أكثر الأفراد فهذا ما يضر ولكن وإن كان تحقيقه هنا فقط إشارة ولكن قد يقال بأن المستهجن هو تخصيص الأفراد الكثيرة لا العناوين وذلك لما درسناه من أنه الأحكام في بحث أن الأحكام تتعلق بالطبائع في هذا البحث فهناك بحثوا في هذه المسألة وشرحناها في الحلقة الثالثة مفصلان في البحث عن القضية الحقيقية والخارجية لأنه إشكالهم القضية الحقيقية فنحن نتكلم عن نفس النقطة يعني القضية الحقيقية قالوا هناك في بحث الأصول أن الشارع في مقام الجعل يجعل الأحكام على الطبائع فهنا سألوا ما معنى الطبائع فهنا احتمالات ثلاث إما أن يراد من الطبائع هو الصور الذهنية بما هي صور ذهنية والعناوين بما هي عناوين أي تلحظ العناوين باللحاظ الموضوعي وباللحاظ الاستقلالي فبناء على ذلك تكون الأحكام مصبها العناوين بما هي عناوين الصور بما هي صور العناوين بالوجود أو باللحاظ شنه الاسم الاستقلالي الاحتمال الآخر لا أن الأحكام لا تتعلق بالصور بل تتعلق بالخارج فإذ من الواضح أن الشارع عندما قال يجب الاجتناب على عن الخمر مراده مو الخمر كصورة بل مراده الخمر الخارجي فالأحكام تتعلق بالخارجيات لا بالصور مسلك ثالث يقول لا الأحكام تتعلق بالصور بما هي حاكية عن الخارج الأحكام تتعلق بالصور بما هي حاكية عن الخارج أي أن مصب الحكم العناوين والصور الذهنية لكن لا باللحاظ الموضوعي والاستقلالي بل باللحاظ المرآتي أي أن المولى والمشرع في مقام الجاع يلحظ العنوان لا بما فيه بما إليه ينظر واضح بل مو تعبير، لا بما فيه ينظر بل بما ما به ينظر. واضح؟ إثارة العنوان ما فيه ينظر، واضح؟ أو ما إليه ينظر، تارة ما به ينظر، يعني بواسطة، بالواسطة ينظر. فهل الملحوظ العنوان بما إليه وفيه ينظر حتى يكون نظر استقلالي، أو ما به ينظر فقط مراد نظارة به بواسطة ينظر. فالصحيح كما هو في محله وذهب إليه كثير من العلماء الثالث، لا الأول ولا الثاني. أما أنه ليس هو الأول لأن الصور بما هي صور ليس مصب للملاك، وإلا لو قال شرع اجتنب عن الخمر تتصور الخمر، أو يجب الاجتناب عن تصور الخمر، أو صلي فقط تتصور الصلاة لأن ما حط الطلب هي الصورة بما هي صورة، وهذا واضح الفساد. إذ أن الصور بما هي صور ليس مصب الملاك، ليس مصب المصلحة والمفسدة. إذ مصب المصلحة والمفسدة مصاديق الصور أي الخارج. إذا جئنا للدليل، إذا جئنا للقول الثاني، فالمقتضي موجود له، وهو أنه الخارج مصب الملاك، الخمر الخارجي هو مصب المفسدة، الصلاة الخارجية هي مصب معراجية المؤمن، صحيح؟ فالمقتضي موجود، إلا أن هناك مانع يقولون إذ أن الأحكام قضايا ذهنية فلا بد أن يكون طرفاها ذهنيين. فكيف نجمع بين المشكلتين؟ صوت مشكلتين الحين. من جهة أن مصب الملاك ليس هو ما هو موجود في الذهن بل هو في الخارج، ومن جهة أن الحكم لا يتعلق بالخارج إنما يتعلق بماذا؟ بما هو في أفق النفس. قالوا مقتضى الجمع بين الحيثيتين أن يقال أن الحكم يتعلق بالصور بلحاظ حكايتها عن الخارج، فيكون التعبير سيد الشهيد يكون الخارج هو عين هذه الصور بنظر، وهو غيرها بنظر آخر. وقد بحثنا هذا مفصلا. خب إذا اتضح ذلك فنأتي في البحث. يقول الشيخ الأعظم، يعني يقول الشيخ الأعظم وأنصاره ومن تبعه بإحسان، يقول المدار على في الاستهجان على تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد لا بلحاظ العناوين، لأنه ليس المدار على العنوان بما هو عنوان، وإنما العنوان يلحظ كمرآة إلى أفراده. فالملحوظ عند الجاعل هي الأفراد بواسطة العناوين. شفت المطلب؟ الأفراد بواسطة العناوين. فمقتضى الدليل الأول هو الدليل العام أن جميع الأفراد التي ينطبق عليها عنوان العام مصب للجاع، فكيف تأتي بعد ذلك وتستثني من مصب جعلك أكثر الأفراد؟ فهذا مستهجنه. فبعضهم يقول لا يصح ربط المطلب بالعناوين، بل لا بد من ربطها بالأفراد، لأن النظر النهائي للأفراد والعنوان الأفراد، لأن العنوان فقط نظر، النظر فيه نظر آلي. وعليكم بالتأمل على حال. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ بن قوي كلام الشيخ، وأن شرح المكاسب، فنحن في مقام شرح المكاسب نقوي كلام الشيخ. لو الشيخ قال لا يلزم تخصيص الأكثر وإن كان خرجت أكثر الأفراد لقوينا ذاك الكلام، لأن كلام الآن نحن منزلين نفسنا، وإن كان لسنا قطعا لا نساوي تراب الشيخ العظام حتى ننزل أنفسنا منزلة الشيخ، بل نرجو أن نكون مدافعا عن كلمات الشيخ، إذ نحن الآن متصدين لتدريس كلام الشيخ الأعظام، فليس من الصحيح أنه كثير نشكل على كلام الشيخ، نحاول أن نقوي كلام الشيخ وكأن الشيخ موجود واضح وهو يدافع، وإن كنا لا نستحق تراب الشيخ أن ننزل أنفسنا منزلة الشيخ واضح. هي دعوة كبيرة أن ننزل نفسي منزلة الشيخ واضح. هذا إشكال الثاني. الإشكال الثالث يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.